بسم الله والابن الروح القدس الان واحد امين. في هذا الصباح المقدس نتامل من مائده الرب في سفر صموئيل الاول في اصحاحات مختلفه الثاني والثالث. يعطي لنا قصة عالي الكاهن وأبنائه. كثيراً ما نتساءل كيف نربي أولادنا، كيف يكونون منتمين للرب وكيف يكونوا منتمين إلينا أيضاً، ما هي الوسائل الحديثة التي نستطيع من خلالها نربي أولادنا. جميعاً مررنا باختبارات كثيرة، منها الجيد ومنها السلبي. مرات يكون عندنا الحكمة في تربية أولادنا، وتارة أخرى نخفق في تربية أولادنا، وخاصة في مجتمعات كبيرة، الدول العظمى أو العواصم، تكون التحديات لتربية الأبناء، وأيضاً أن تكون أسرة واحدة هذا مشروع ضخم يحتاج قوة روحية كبيرة، ويحتاج أيضاً نعمة خاصة من الرب، ويحتاج فكر وثقافة وتعاليم مختلف. لذلك أردت أن أخذ لكم مثال على تربية الأولاد من خلال العهد القديم، قد نحتذي به أو قد نتعلم منه بعض الدروس. يطلق على أبناء عالي إنهم أبناء أشرار، بالرغم أن عالي كان يتمتع بصيت حسن وقوة روحية كبيرة وعلاقة قوية مع الرب، وبالرغم من ذلك نجده يفشل في تربية أولاده. من الملاحظ أن عالي ينتمي للرب كثيراً ويخدم الرب في الهيكل. كنا نتوقع أن من يخدم في هيكل الرب وله علاقة طيبة بالرب وقدسية خاصة يصبحون أولاده على نفس النهج والمستوى الروحي، ولكن غالباً ما نندهش أن هناك بعض من ينتمون للكنائس أكثر تكون أولادهم مختلفين عن نهجهم وعن طريقهم مرات عديدة. يقول لنا صموئيل الأول الإصحاح الثالث: وكان هناك ابن عالي حفني وفنحاس كاهن الرب. تمتع عالي أن يكون كاهن على مخطط الرب، على ما يريده الرب، وأراد أيضاً عالي الكاهن أن يصبح أولاده كهنة أيضاً. عنده اثنين بس. في أغلب الأحيان نجد في العهد القديم والعهد الجديد الآباء ينجبون اثنان فقط، بالرغم كانت في عادات وتقاليد هذا الزمان أن ينجبون أكثر. لم يكن عندهم وسائل تحديد النسل، ولم يكن عندهم كلمات تنظيم النسل بالطبيعة الكنسية التي تربينا فيها في كنيستنا. لم يتمتعوا بتحديد النسل، ولم يتمتعوا بتنظيم النسل، ولكن عندنا كثير زي مثل الابن الضال كان عنده ابنين بس، علي كان عنده ابنين بس، آدم نكتشف في بداية العهد القديم كان عنده ابنان فقط. ومرات كثيرة يخفق الآباء حتى لو كان عدد أبنائهم اثنان فقط، عكس بلادنا وأسرنا التي كانت تنجب كثيرا من قبل وتتمتع بحكمة إلهية في تربية أطفالها. النهاردة ربما حتى نجد طفل واحد ويكون من الصعب تربيته. ربما نأخذ أكثر في هذا الموضوع ونأخذ أكثر من فكرة من شخصيات عديدة في الأسر فيما بعد، لكن حصرا اليوم نأخذ أبناء عالي. في الإصحاح الثاني يقول لنا: وكان بنو عالي بني بلعال. بلعال، هذا الاسم يعني الشيطان. أول ما وصفهم لنا الكتاب إن أولاد عالي كانوا أبناء الشيطان، بداية غير مفرحة. لماذا أبناء الشيطان؟ لم يعرفوا الرب. بداية من أول آية بسيطة، أبناء عالي أشرار، أبناء عالي يتمتعون بصفة شيطانية لأنهم لم يعرفوا الرب. ما هي معرفة الرب؟ إذا عايز وحابب وترغب أبنائك يكونون في أسرة سوية ترضي الرب، ربما بنطلب من أولادنا أن يكونوا أبناء الرب. لكن هناك مقولة شعبية: فاقد الشيء لا يعطيه. إذا عايز أبنائك يكونوا أبناء الرب عليك أنت تكون أولا ابن الرب. ربما تقول لي: أنا ملتزم بالكنيسة وملتزم بتقويات وصلوات خاصة وبدفع العشور وبصلي. الأبناء في طفولتهم يتمتعون بحاسة خاصة يميزون ما هو من داخلك وما هو من خارجك. إذا كنت تتمتع بتقوى داخلية، يعني ليس بشكل خارجي تمارس النعم والأسرار المقدسة، سيكون أولادك يفهمون أن هذا التقوى من داخلك وليس روتين تعودت عليه لأنك مولود في بيئة مسيحية. يعني مش مرة تصلي ومرة أخرى لا، مرة تروح الكنيسة ومرة لا، مش مرة تروح في نص القداس ومرة فول القداس، ومرات تتمتع بأنك تريد أن تبني صداقات وعلاقات داخل صحن الكنيسة وخارج صحن الكنيسة، وتنتظر أصدقائك لتحكي لهم آخر نكتة وآخر طرفة حلوة لذيذة، طرفة حلوة، وعايز كل الناس يقولوا لك: الله ده أنت دمك خفيف. وجودك في الكنيسة مش عشان يكون دمك خفيف، وجودك في الكنيسة عشان إنك جاي تتقي الرب أن يترأف عليك ويقبلك. وجودك في بيت الرب ليس لأنك ترى الآخرين وتدينهم وتحكم عليهم، ولكن وجودك في الكنيسة حتى أن الرب يقبلك وتتمتع بنعم وغفران الرب لك. أبناء عالي لم يعرفوا الرب حتى الرب نفسه أطلق عليهم أنهم أبناء الشيطان. مش بس كده، ولا حق الكهنة من الشعب، ما كانوش بيعرفوا إيه دور الكاهن وإزاي يخدموا الرب. يعطينا قصة ظريفة كلما ذبح رجل ذبيحة ياجي غلام الكاهن عند طبخ اللحم ومنشال ذو ثلاثة أسنان بيده فيضرب في المرحضة أو المرجل أو المقلى أو القدر كل ما يصعد به من المنشل يأخذه الكاهن لنفسه. هكذا كانوا يفعلون بجميع إسرائيل الآتيين إلى هناك في شيلو. يعني بنعرف في شريعة العهد القديم وأيضا العهد الجديد إعطاء العشر. كان يجي الناس الحجاج إلى الهيكل يقدمون الذبيحة ونجدهم يقدمون أفضل ما عندهم، ولكن كانوا ييجوا عند الشخص اللي كان موكل له أن يسوي الأكل ويطيبه. أبناء عالي يروحوا عنده ويقولوا له لا هات اللحمة الكويسة لينا. كان من المفروض يعرفوا من شريعة الرب ماذا يأخذون وماذا يتركون للرب. في آية 15 يقول لنا كذلك قبل ما يحرقون الشحم يأتي غلام الكاهن ويقول للرجل الذابح أعطي لحما ليشوي للكاهن فإنه لا يأخذ منك لحما مطبوخا بل نيا. فيقول له الرجل ليحرق أولا الشحم ثم خذ ما تشتهيه نفسك. فيقول له لا بل الآن تعطي والآن فأخذ غصبا. كانوا يروحوا يبعثوا اللي بيخدموا في الهيكل ويقولوا له هات أفضل لحم طبعا لمين؟ لأولاد عالي الكاهن. الشعب متعلم كيف يعطي للرب أن يكون الشحم يعني الدهن هو اللي يقدم ذبيحة للرب. يقولوا له سيب الذبيحة تحترق وبعدين خد الحاجة اللي انت حبيب. يقول لهم لا انا عايز من دي غصبا، يعني بالإكراه هناخد منك اللي احنا عايزينه. بالتالي غضب الشعب وغضب الرب لأنهم اغتصبوا حق الرب في الذبيحة. وبالتالي يقول لنا النص فكانت خطيئة الغلمان عظيمة جدا أمام الرب لأن الناس استهانوا بتقدمة الرب. لما بدأوا يعملوا كده أثروا في الناس قدوة سيئة. بدأت الناس لا تبالي بالتقدمة والذبيحة للرب، مش هيدوا حاجة كويسة لربنا لأني بتتاخد من بيت الرب التقدمات لمن يتمتع بها القائمين والخادمين في هيكل الرب. ولذلك بيقول لنا الرب غضب عليهم جدا وكانت الخطيئة بتاعتهم عظيمة جدا أمام الرب. عثروا وشوهوا صورة الرب، خلوا الناس يعيشوا في العثرة في الخطية. مرات نجد مثل هؤلاء حفني وفنحاس كاهن الرب من الخدام من أكبر رتبة لأصغر رتبة في مواقعنا الكنسية وفي كل الديانات وفي كل الخدمات. هكذا نتمتع مرات عندما نخدم. في البداية نخدم بحس مرهف ما يرضي الرب، ولكن شوية شوية رويدا رويدا نتمتع بالحس ما يخدم نزواتنا ورغباتنا والشيطان، وبالتالي تكون خطيتنا عظيمة أمام الرب. ما زال أبناء عالي منهم نماذج كثيرة في كنائسنا من خدام ومن شعب ومن غيره. في آية 22 يقول لنا النص المقدس وشاخ عالي جدا وسمع بكل ما عملوا بنوه بجميع إسرائيل، وبأنهم كانوا يضاجعون النساء المجتمعات في باب خيمة الاجتماع. علي كبر بشخص الراجل عجوز، مش بس كانوا أولاده بياخدوا اللحم الحلو ليهم وتقدمة الرب، وياخدوا التقدمة اللي كان مفروض للرب ياخدوها لأنفسهم والناس بتتشكك في إيمانها، بل كمان بدأوا يزنوا، وهذا الزنا كان في أماكن العبادة المقدسة. فين؟ عند باب خيمة الاجتماع. كانوا يضاجعون النساء المجتمعات في باب خيمة الاجتماع، دول اللي كانوا أولاد عالي وهم برتبة كهنة أيضا. فقال لهم لماذا؟ جاء علي بقى الراجل زعلان جدا، عيالي تطلع كده، لماذا تعملون مثل هذه الأمور؟ لأني أسمع بأموركم الخبيثة من جميع هذا الشعب. علي زعلان إن بدأت سمعة أولاده الكهنة الاثنين تبقى سيئة، وبيندههم، معقولة أنتوا تعملوا كده؟ بيقول لهم أنا بعرف أخباركم السيئة الخبيثة، مشاريعكم الرديئة من كل الناس. يعني الناس بدأت تتكلم في معبد الرب وتتكلم في البيوت، أولاد عالي فسدوا. لا يا بني، لأنه ليس حسنا الخبر الذي أسمع، تجعلون شعب الرب يتعدون، إذ أخطأ إنسان إلى إنسان يدينه الله، فإن أخطأ إنسان إلى الرب فمن يصلي من أجله؟ ولم يسمعوا لصوت أبيهم لأن الرب شاء أن يميتهم. هنا نتعلم من درس عالي الكاهن بأنه شخص تقي لكن أولاده فاسدين. الأول سابهم، تساهل معهم أن يأكلوا من تقدمة الرب، أن يغشوا الشعب، ياخذوا العشور وغيره وياخذوا لأنفسهم، وكان كأنه لم يعرف، لم نسمع في النص المقدس أن عالي دان أولادي على فعلة أنهم يأخذوا عشور الرب والتقدمات. خطيئة عالي كأب زي أب لينا النهاردة، نموذج أولياء الأمور الأب والأم، لما يسمعوا عن شيء سيء وسمعة سيئة في أولادهم يتجاهلون ويغمون عينهم. وإذا حد راح قال لهم عيالكم سيئة هيقولوا له أنت اللي سيء وعيالك وأصلك وفصلك، عيالنا أحسن عيال ومتربين أفضل منك. لم نتمتع بالحس أن نتفحص الأمور ونشكر من يرشدنا، لكن دائما رد فعلنا كشرقيين غالبا إني نرفض إدانة أولادنا. أنا كأب ممكن أدين أولادي لكن على جنب، لكن أرفض أن الآخرين يدونون أولادي، بالرغم أن بيت سمعتهم معروفة أمام الجميع. أول سقطة في الآباء النهاردة لما يربوا أولادهم يخشون أولادهم ويجعلون منهم هم أولياء الأمور وهم الأبناء أمامهم. نتمتع بهذا في بيوتنا، وخاصة لما ندلع أولادنا ونرفههم ونجعلهم صيتا بكلامنا إنهم أحسن أولاد. أنا بشوف في أسر كل ما حد يزورهم يسردون حسنات أولادهم أمام الضيف وكأنه ما فيش في الأرض طفل تاني جه زيهم. يا أخي اختشي شوية، ما كل الناس عارفة عيالك منيلين، يعني أنت عملت معجزات والباقيين لا؟ كفرت الناس في الزيارة عندك بأنك تقول عيالي أفضل عيال. نخبي عن نفسنا لكن لا نستطيع أن نخبي عن الرب، نخبي عن الآخرين مساوئ أولادنا لكن لا نستطيع أن نخبئ مساوئنا ومساوئ أولادنا أمام الرب. سقطة الآباء النهاردة لا ينصتون إلى طرق الرب لتصليح وتربية أولادهم. على فكرة ممكن هذا الصوت اللي انت خدته بأنه بيشمت فيك وعدوك قد يكون صوت من الرب إنذار ليك أنك تبتدي تغير في أولادك. ما هو الرب مش هيجي يجيلك في حلم ويقول لك اصحى، مش هيجي يكلمك زي عالي ويقول له عيالك بيوحشين، هيجيلك من خلال أشخاص يقول لك ليك أولادك اتغيروا ومسيرتهم اتغيروا. ومرات ندين الرب لماذا أولادنا يختلفون عن الباقون، لماذا عنا الواحدين المتغيرين؟ أنت السبب. ما أنت طول اليوم بتلبخ وتدين الآخرين عيالك وحشين وأنت لا تعتقد إلا أولادك منزلين وقديسين. رب أولادك الأول حتى تقدر توصل للآخرين. أمورهم الخبيثة بيت معروفة. لما الأب ترك أبنائه يزيدوا في قوة بشعة في الشر، مش بس بدأوا يسرقوا، خطيتهم الأولى خلاهم يسرقوا. يسرقوا مين؟ عطايا الرب، ما هو خاص بالرب. ما مرات بتشوف ابنك جايب حاجات كتيرة حلوة ما بتسألوش جايبها منين، ده شاطر، ده فهلوي، ده هيطلع بيزنس مان، يا سلام، هيطلع حرامي مان. على فكرة ما طلعش بيزنس مان، بيه حرامي مان. هو ده اللي بتفتخر بيه؟ الحاجة التانية، تركت له من الصغر أن يترعرع في الشر، انتظر المساوئ هتكبر. بعيال فاسدين فاسقين يضاجعون النساء، ومش بس في أماكن خاصة بيهم، ده عند خيمة الاجتماع عند بيت الرب. يعني ممكن هذا الشخص يجي ينتظر كل اللي داخل في بنات الكنيسة يبص لهم بالزوم اللي ربنا عطاه له في عينيه، اللي لسه ما فيش شركة إلكترونية اخترعت هذا الزوم حتى الآن. وخاصة هذه العثرات موجودة، وأكونوا من أقرب ومقربين الناس في صحن الكنيسة. نقطة الأولى، سقطت عالي الكاهن ترك أولاده يسرقون عطايا الرب. تاني حاجة، سابهم لغاية ما بيزنوا في بيت الرب، وبالتالي سقطتين بسبب رفاهية التكوين والتربية. بيقول لهم على فكرة لو اتنين يا أولادي أخطأوا مع بعض الرب حيدينهم، لكن ده صعب جداً، المصيبة الكبيرة جدا لو واحد أخطأ للرب نفسه. فأنت هتنتظر الرب يعمل إيه؟ هتكون الدينونة بتاعتك أكبر مما تتوقع. وبالتالي الرب صبر على عالي الكاهن، ولكن تمتع عالي بأنه وبخ أولاده، يا عيال عيب ما تعملوش كده. علي الكاهن كان يتمتع بأنه عايز رب أولاده بطريقة عيب يا أولاد، لكن مش منعهم أو علمهم أنهم أشرار وأدانهم مباشرة. فقال الرب لصمائيل، جه ولد صغير صمائيل تقدم في الهيكل، احنا عارفين قصته قبل كده وليس في صدد شخصية صمائيل. والرب عطى لصمائيل رسالة إن يوصلها لعالي الكاهن، شر أولادك يا عالي زاد جدا أمام الرب. فقال الرب لصمائيل، هوذا أنا فاعل أمر في إسرائيل، كل من سمع به تطن أداناه في ذلك اليوم، أقيم على عالي كل ما تكلمت به على بيتي، ابتدأ وأكمل. وقد أخبرت بأن أقضي على بيتي إلى الأبد. الرب بدأ يعاقب علي وابتدأ يكمل. وقد أخبرت بأن أقضي على بيتي، يعني حيبيد هذا البيت، مش حيكون لي استمرارية. الرب لا ينفع أن نساومه أو نضحك عليه. من أجل الشر الذي يعلم أن بنيه قد أوجبوا به اللعنة على أنفسه، بسبب أن علي كان عارف عياله سيئين وسابهم، جابوا نتيجة الموت لأنفسهم. نحن بخطيئتنا نكتسب صفة الموت. الموت ليس منزل لنا، الموت الروحي إحنا بسبب خطيئتنا تكون نتيجة عقاب الموت. ولم يردعهم، النص الكتابي بيقول لنا لم يردعهم، يعني خطيئة علي كانت إيه؟ إنه كان بيطبطب على عياله إن عياله حلوين. النص بيقول يردعهم، يعني يعلمهم، يوقفهم عند حدهم. لما مرات أولادنا يخطئوا بالأساليب التربوية، كون عندك مفهوم التصاعد في التكوين. مرة تقول له انتبه، مرة تانية تعلي وتيرة الانتباه، أنك حتى توصل أنك في يوم من الأيام تردعه وأنك ما تخافش منه. ولذلك أقسمت لبيت علي أنه لا يكفر عن شر، لا يكفر عن شر بيت علي بذبيحة أو بتقدمة الأبل إلى الأبد. يعني يا علي حتى لو جيت تديني عشور، حتى يا علي لو جيت تصلي، حتى يا علي لو أنت فاكر ممكن ترشي الرب بخدماتك جوه الهيكل، مش هيقبلها الرب تقدمة، لأن سبت عيالك اللي هو العطية اللي عطاها لك الرب، ما حفظتش وصنتها. على فكرة في خطيئة علي أن الرب عطاله نعمة ما صنهاش. هي العيال مش بس أنها فرحانين يكون عندنا أولاد، هو كمان الرب حيحاسبنا على أولادنا إذا كونهم صح أو كونهم غلط. ولكن نتمتع بخطية الإصحاح التاسع من إنجيل يوحنا الأعمى منذ مولده. عارفين خطية الأهل كانوا وقتها إن ابنهم كان أعمى، لكن اكتشفنا في النص إن الأهالي هم العمى، الأب والأم هو الأعمى وابنهم الأعمى هو الأصبح يرى. كانت خطية الأهل إيه؟ هو كامل السن يتحدث عن نفسه. إحنا إزاي نكلم ابن كبير ناضج بالغ عنده أي دي؟ ده هو النهاردة لو كلمنا ابننا يجيب لنا البوليس. ما أنت اللي وصلت نفسك إن ابنك يوصل إن يجيب لك البوليس لو كلمته، لأن تعامل معك ند بند، شخص لشخص، مش أب أو أم مع أبنائهم. نتمتع في المهجر بتحديات عظيمة، أننا لا نستطيع أن نعمل كنترول أو ردع لأولادنا لما يخطئوا، بحجة إحنا في مجتمع متطور أمريكي أولادنا لا نستطيع أن نكلمهم. أنت لسه جاي من الصعيد، جاي فاكر أنك تقدر تربي الأولاد هنا؟ يا ريتك تعرف ترجع الصعيد يا راجل، كنت قدرت تقول طريقة تانية غير كده. هنا القانون يا أبونا لا يسمح بتربية أولادنا بالطريقة بتاعتك اللي جاي منها. أوكي، إذا سمح بطريقتك أنت خد الثمرة منهم، هذا لا يعني أنك جميع، ولكن إذا أنت ابنك بيحبك وبتحب ابنك هيتعلم منك حاجات كتير، مش أن يكون تربيتك معه بقانون الدولة أو بقانون الولاية، ولكن بقانون الرب هو المطلوب. في هذا الموضوع عندنا أفكار كثيرة، وخاصة سفر الأمثال يتمتع بحكم كثيرة وليس بطريقة شريعة المدن المتطورة والعواصم. شريعة الرب تقول الحافظ الشريعة هو ابن فهيم، يعني اللي حافظ كلام الرب هو ابن بيفهم، واللي مش حافظ شريعة الرب هو شخص لا يفهم، يعني غبي. وصاحب المسرفين يخجل أباه. في أمثال يقول لنا إيه؟ إصحاح 30: العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة طاعة أمها تقورها غربان الوادي وتأكلها فراخ النس. الابن المستهتر بتربية أهله بيقول لنا النص المقدس العيل ما عندوش طاعة لأهله هتيجي الغربان الوادي اللي هي المتوحشة، الغربان بتاعت الوادي اللي متوحشة هتيجي تأكل عينين هذه الأولاد، يعني تقورها، يعني تأخذ عينين هذا الطفل. في عبرانيين يعطينا حاجة حلوة خالص: وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين. لما الكاهن يتكلم في هذه المواضيع ربما كأسر لا نحب الكاهن، يا جاي علمنا ويربينا عيالنا. سفر العبرانيين قال لنا ايه؟ رسالة العبرانيين تقول لنا: نسيتم الوعظ الذي كان يخاطبكم كبنين. الوعظ هو صوت ربنا، مش هو بيتشفى فيكم ولا في أولادكم، لكن حتى ربنا ممكن نتحدى إذا بيقول لنا عيالنا مش مظبوطين. يا ابني لا تحتقر تأديب الرب، يعني لما يجي لك صوت الرب ويعلمك من الكنيسة ومن الكاهن ومن المسؤول ما تزعلش منه وتفتكر هو بيعدوك على هذا الصف، هو بيرشدك بطريق ربنا. نسيتم هذا الوعظ اللي فيما بعد الرب سيخاطبكم ويقول لكم بعت لكم أصوات عشان تصحوا رفضتموها ورفضتوني أنا شخصيا. لا تخروا وإذا وبخك، يعني ما تزعلش إذا جالك التوبيخ من رب، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم تحتملون التأديب وعاملكم الله كبنين، لو حسيتوا أني الرب بيديكم تأديب عرفتوا أنكم أبناء لي، لكن لو خدتوا نصيحة الرب غير كده يبقى أنتم حتكونوا عدو الله وليس أبناء الله. وهكذا حول لكم آخر حاجات في علم النفس تتكلم عن تربية الأطفال وأنهي. في أسر عندها تستعمل الأسلوب الأول في تربية أطفالها اسمه الأسلوب المتساهل، نطبطب على عيالنا كيوت، ده بيشتم شاطر تعلم يشتم أول ما نطق، ده تساهل، ده تسيب مش تعليم. ده اللي عمله عالي الكاهن، كان يقول لهم الناس بتتكلم عليكم وحش، طب وانت بتقول عليهم ايه يا عالي؟ هذا التساهل في علم النفس يقول لنا نتيجته اطفالك هيكونوا وحشين جدا. الاسلوب الثاني من علم النفس في تربيه الاطفال الاسلوب المهمل، انه مهما عمل ابنك من ضجه ومصيبه وبراكين انت مش حاسس، مهمل، انت مهمل اولادك كمان هيكونوا مهملين. هذا النوع اللي ما تغيب في مظاهر الحب المرشد، إنك لو سبت عيالك من غير ما تربيهم بيت شخص مهمل، وإذا أهملت فيهم ضاعت منك مظاهر الحب المكون الذي يربي. الأسلوب الثالث السلبي جداً الأسلوب المتسلط، الأب اللي في الفاضي والمليان أو الأم اللي بتضرب أولادها بأقل غلطة بدون حوار أو بدون أن تفهم إيه اللي خلى هذا الإبن يعمل ده. هذا الأسلوب المتسلط بنسميه أسلوب عسكري في تربية الأولاد، يعني دكتاتور في البيت، وخاصة إذا كان هذا يتمتع هذا الأسلوب المتسلط، إذا الأب ضرب الأم والأم ضربت الابن ستعيد يوم من الأيام الدفة، الابن سيضرب الأم وسيضرب الأب لأن تربى بالسلطة، ولما جات له السلطة أعاد هذا السهم إليك أول واحد لأنه خاف منك في يوم من الأيام حيرجحه لك في يوم من الأيام تاني. ممكن وانت في عز ريعان شبابك أو لما تكون مسن حيرجع لك أضعاف اللي خده منك وانت كنت أب متسلط. الأسلوب الشيق والممتاز حاليا في علم النفس اسمه الأسلوب المتوازن، أن تكون أب ومربي وحاكم في آن واحد بالحب والأسلوب، إنك تدرس ده وتتعلم ده. ولكن أهم أسلوب في التوازن أن تنشئ نفسك داخل موقع الرب، وأولادك حياخدوا منك من موقع الرب، يعني حياخدوا منك القدوة لأنك أنت كنت فعلا قدوة. وأخيرا، هذا الأسلوب المتوازن يتمتع بقوة الحب والحزم في آن واحد، أنك تكون عارف يعني أب وتكون مربي وحازم في وقت واحد ولا تضيع أولادك. وبهذه الأساليب المحبة الغير مشروطة، أن لا تضع لابنك عطايا لما يعمل حاجة كويسة تديله هدايا، تعود أن لازم يعمل الحاجة الكويسة لما ياخد هدايا، ولما تيجي في يوم من الأيام ما تدلوش هذه الهدية مش هيعمل لك حاجة كويسة. كلنا النهاردة بدون استثناء عندنا إنجازات في بيوتنا وعندنا إخفاقات في بيوتنا، لكن لا تلوم نفسك ولا تلوم الآخرين عندما تسقط أسرتك في ضعف وأنت لم تقبل التأديب من الرب ولم تقبل تأديب أولادك من الرب، إن فيما بعد هتكون خسائرك كبيرة. وهذا العمل تفكك الأسر في كنائسنا، وهذا اللي خلى الجيل الثاني والثالث ما يجيش كنائسنا، لأن تربة الأسرة رقم واحد هي كانت فيها الفشل وليست الكنيسة. وقبل أن تخرج القزة من عين أخيك اخرجها من عيلتك الأول. ولإلهنا المجد الدام الأبد، أمين.